كان الكلام في الدرس الماضي في تفسير سورة البقرة في الحوار الذي جرى بين ما أشار إليه ابن المنير في تعليقته على الكشافي الإمام الزمخشري الذي هو أحد أعلام مدرسة الاعتزال، وأشرنا إلى أنه اعترض بالاعتراضات المتعددة منها بأنه في مذهب العجلية في كلام يخالف ما دل عليه العقل من وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأشار المصنف إلى وجود خلط في هذا الكلام بينه وبين بين ما فيه الحديث وما فيه الشارع، وأشار بعد ذلك إلى كلام آخر، وهذا الإشكال والكلام هو في قضية الأدلة النقلية التي يمكن أن تشير إلى أنه لا خالق في هذا الكون إلا الله، أو أنه ليس هناك من خالق إلا الله. وقلنا بأن المصنف كما تقدم في الدرس الماضي بأنه أشار إلى أن كلمة الخلق هذه ليست مختصة بحسب المصطلح القرآني فيما أشار إليه هذا المتساءل أو المشكل. وأشرنا أيضا إلى ما ورد على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام بقوله وإني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أو قوله تعالى لعيسى عليه السلام في سورة المائدة وإستخلق من الطين كهيئة الطير، وقوله تعالى في سورة المؤمنون بقوله تبارك الله أحسن الخالقين. وبعد ذلك أشار المستشكل إلى قضية أخرى، بأنه إذا كنا في هذا الإطار يمكن لنا أن نحكم على بعض القضايا بأنها قبيحة وأنها لا يمكن أن ترده، فهذا الحكم الذي جرى على ألسنة هؤلاء أنه من قبيل القياس الباطل، وعبر عنه بقياس الغائب على الشاهد. والمصنف لم يرضى مثل هذه التعبيرات باعتبار أن فيها كأنه يشير إلى يشعر كلامه بأنه فيها نوع من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى من خلال التعبير عنه بأنه غائب، وهل هناك شاهد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا مخالف حتى لصريح القرآن الذي أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى هو شاهد على كل شيء وهو أقرب إلى الإنسان من من حبل الوريد كما أشرنا. ثم أشار بعد ذلك إلى أنه القضية ليست قضية حسية حتى يحصل فيها الكلام في هذا الجانب، باعتبار أن القضية قضية حسن وقبح عقليين، حسن وقبح عقليان ليست لها علاقة بالقضايا الحسية حتى يؤثرها هذا الإنسان بهذا الإطار الذي هو إطار ضيق يدل على ضيق أفقه، باعتبار أنه لم لم ينظر إلى القضية بحسب ما لها من الأهلية. ثم بعد ذلك أشار إلى أنه أساسا العقل الفطري يحكم بقصة صدور صريح من فاعله، باعتبار أنه أساسا إلى أنه إلى حتى عقل الفاعل من جهة ثانية، ومن جهة أخرى أساسا أن القضية قضية قبح فاعلي أساسا موجود، وهذا القبح إنما إذا أردنا أن جهة لا تميز هذه الحيثية هذه الخصوصية لابد أن نسلبها هذه القصر حتى يمكن أن نقول بأنه هذه الجهة يمكن أن لا تميز بين هذه القضايا عن غيرها من القضايا، فإذا سلبناها هذه الصفة يمكن أن نقول بأنه هذه القضية ليس فيها فرق منها من هذه الجهة، وهؤلاء الذين يمكن أن نقول عنهم عن هذه القضية هم الأشخاص الذين سلبوا هذه الصفة وهي صفة العقل، والمستشكل أو المتسائل لا يمكن قبول، لا يمكنه قبول مثل هذه القضايا، فهو لا يمكنه أن يقبل مثلا بأن يقال عنه بأنه مجنون أو يقال بأنه قاصر أو أنه طفل أو ما شابه ذلك من القضايا كما أشرنا. بارك لما قالنا هذا الشق الثالث وهو قوله إن العقل الفطري بقبح صدور القبيح من فاعله، إنما هو بالنظر إلى عقل الفاعل وجهة كماله وعلمه بالفعل وجهة قبحه، ولذا لا يحكم بالقبح الفاعل على الفاعل من الأطفال والمجانين الذين لا يميزون. حتى القبح الفاعلي في قبال القبح الفعلي، هناك عندنا قبح فاعلي وقبح فعلي. القبح الفاعلي هو اللي يكون أساسا الفاعل أساسا يكون ماذا؟ يكون فيه يعني سيئة نية على يعني على ما يظهر منه. وهناك قبح فعلي، القبح الفعلي هو القبح الذي ينسب إلى نفس الفعل. أساسا الحسن والقبح أحدهما يعني في قبال الآخر، ولكن هناك نوع من التنظير أو نوع من التفصيل أو التحقيق في القضية، في قضية أنه في بعض الأحيان هناك هناك جهات يمكن أن ينظر إليها إلى الفعل وحالات يمكن أن ينظر إليها إلى الفاعل. فعندما يكون مثلا في بعض الأحيان جهات تتعلق بالفعل ويكون الفعل معها حسنان، وهناك جهات أخرى تتعلق بالفاعل ويكون معها الفاعل قبيحان، من هنا نقول بأنه الذي يريده يعني الذي يريده الشرع هل هو الجهة المتعلقة بالفاعل أو الجهة التي تتعلق بالفعل، لأنه الفعل في بعض الأحيان قد يكون حسن ولكنه الفاعل لا يكون كذلك، بمعنى أنه الإنسان في بعض الأحيان قد يفعل مثلا إحسانا ولكن ليس هدفه من هذا الإحسان مثلا أن يكون مثلا للهدف يعني الشرعي الذي يطلب منه وهو القرب إلى الله مثلا، بل يكون هدفه مثلا أن يقال عليه أنه محسن أو يتراءى أمام الناس وما ساق ذلك من الأجاكل يعني غير الشرعية. فنقول أنه الحسن الفعلي والحسن الفاعلي لا بد أن يجتمعا حتى يكون الفعل مقبولا بالنسبة إلى الشرع، فلا يكفي أن يكون هناك حسن فعلي إذا لم يكن هناك معه حسن فاعلي. ومن هنا يرد على من ذهب إلى بعض ذلك، يرد على البعض أنه في بعض الأحيان ينظر البعض إلى قضايا الجهاد وغيره، ومن بعض القضايا التي تحصل في المجتمع من جهات هذه الجهات ينظرون إليها من جهة حسن الأمور الخارجية ولا يلتفتون إلى حسن نفس الفاعل. الفاعل له حسن خاص بالفعل من الجهة يعني النهائية والنتيجة النهائية له، ومن هنا يظن البعض كما يعني يظنون قصورا وتقصيرا منهم، بأنه بعض الأحيان عندما يجاهد الإنسان مثلا جهة من الجهات فيمكنه أن يجاهد باعتبار أن الجهاد فعل حسن، وإن كان هذا الشخص مثلا ليست نيته الله وكذا وغير ذلك من الأمور، أو وإن كان هذا الشخص مثلا من الأشخاص الذين لا يلتزمون بالشريعة، أو كان مثلا لا يلتزمون بالأوامر الإلهية، باعتبار أن هذا الفعل مثلا من الأفعال الحسنة، ولكن الفاعل ليس حسن، الفاعل قبيح والفعل حسن. ولكن النتيجة النهائية لا بد أن تصدر من الطرفين معا، فإذا كان الفعل حسنا فلا بد أن يكون معه الفاعل حسنا، بمعنى أن تكون له جهة داخلية تجعله قاصدا القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا لم يكن الفعل حسنا بالنهاية، لأنه هذه الأمور من قبيل ما يعني ذكر في القرآن إنما يتقبل الله من المتقين، هذه التقبل من المتقين إشارة إلى أنه الحسن لا بد أن يكون من الصادر يعني ومن المصدور، هذا الذي يصدر هذا لا بد أن يكون حسنا في الوقت الذي يجب أن يكون الهدف من صدوره، يعني الغاية التي صدر لأجلها لا بد أن تكون حسنة، أو أن يكون الإنسان قد صدر من شخص متوفر فيه شروط الفعل الحسن. هنا نقول أنه بعض الأحيان ينظر إلى هذه القضية من هذه الجهة، فلذا يقول المصنف ولذا لا يحكم بالقبح الفاعل على الفاعل من الأطفال والمجانين الذين لا يميزون، ولا على الغافل عن الفعل أو جهة قبحه، لأن هؤلاء قد فقدوا الأهلية، قد فقدوا القابلية على تمييز مثل هذه الأمور، وإذا فقدوا القابلية والتمييز يمكن أن يقال بأن هؤلاء لا يمكن صدور مثل هذه الأشياء عنها. ولكنه فهو جل قدره أول من ينظر العقل إلى فعله ويحكم باجتناب صدور القبيح منه جل شأنه. هل يمكن أن نستثني شخصا؟ نعم يمكن أن نستثني شخصا إذا كان فيه الصفات التي تجعله غير قابل للحكم عليه للقبح، كما في حالة فقدانه للأهلية. ولكن الله سبحانه وتعالى هل يمكن فرض ذلك فيه؟ هذا أمر يعني غير ممكن أصلا. والأمر الرابع أنه يصبح من الله أن يمكن عبده من القبائح والفواحش بما أنه ونسمع ثم يعاقبه. نعم ثم يعاقبه على هذا، يعني هذا اللي هو يريد أن يشير له يريد أن يشير له في هذا المجال، أنه القبح يعني أنه يصبح من الله أن يمكن عبده من القبائح والفواحش بما أنه هو مسمع ثم يعاقبه على ذلك، مع أن القدرة التي يفعل بها الناس الفواحش هي من الله على علم منه بمن سيفعل الفواحش منه. هذا إشكال جديد منه في أنه هذا أساسا الذي يحصل في الخارج هو حاصل يعني بمباركة إلهية. هذا الذي يحصل هو بقدرة إلهية. هذا اللي يفعل الإنسان الناس من الفواحش هي أساسا بعلم منه سبحانه وتعالى. فإذا كان القضية هكذا ثم يعاقب على ذلك، مع أن القدرة أساسا الموجودة هي من الله، نقول كما يقول المصنف أنه أساسا الذي يقبح في هذا المجال ليس هو القدرة مطلقا، ليس هو القدرة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده، إنما يقبح في هذا المجال عندما يمكن الإنسان إنسانا مثلا من فعل قبيح، عندما يعطيه قدرة على فعل شيء قبيح. إنما التمكين القبيح هو ما كان مختصا بفعل الفواحش، ولكن الله عز وجل أعطى القوى للإنسان، أعطاه القوى وقال له هذه القوى عطاء فضل مني، وأنت هذا طريق للخير وهذا طريق للشر، وأنت بالخيار، إن شئت اخترت طريق الخير فقد اخترته باختيار، وإن شئت اختيار طريق الشر فقد اخترته باختيار. فكل ما يترتب على اختيار الخير يثبت لك، وكل ما يترتب على اختيار الشر يثبت لك. ومن هنا نقول بأنه لا يقبح تمكين الله الإنسان من فعل شيء من القدرة على فعل الأشياء ما لم يكن هذا التمكين الهدف منه مختصا، يعني التمكين مختصا بفعل صاحبه، وهذا أمر لم يثبت أصلا. ومن هنا يقول بأنه المصنف الله أعطى القوى للإنسان ليتمتع بها في المباح اللي هو الأمر الجائز الذي لم يرد فيه دليل يرجعه، والراجح الذي هو يعني الأمور المستحبة، نعمة منه لإبقاء نوعه حتى يبقى مستمرا في الوجود، وانتظام اجتماعه، وانتظام يعني اجتماعه على حياة الإنسان وتستقر حياة الإنسان. غاية الأمر أن الإنسان يتمكن من أن يعملها في المحرم، يعني يعمل هذه القوة التي أعطاها الله لهذا الإنسان أن يعملها في المحرم الذي أشار الله إليه، بين الله أرشده إلى ماذا؟ إلى تركه، قال له لا تفعل مثل هذا، نهاه عنه، لم يترك ماذا؟ لم يترك ذلك دون أن يقيم عليه الحجة. الذي أرشده إلى تركه بالعقل اللي هو الحجة الباطلة، وجذر الأنبياء الذي هو الرسل التي أرسلها، ونواهيه اللي هي جاءت على أسئلة الأنبياء في وحيه، وإنذارهم لهم بالوعيد. فإذا ليس هناك حجة، الإنسان اختار أن يستعمل هذه القوة وأن يعمل هذه القوة في أي شيء في الأمور المحرمة. قال فهذه القوى نعمة مسددة لا مثال لها بما ذكروه من المثال. ولم يخلق الله قوة مختصة بأعمال الشر لكي تكون نقضا على ما نقول به من مسألة القبح. يقول احنا اساسا اي قبح في هذا المجال اذا كانت هذه القوى اساسا من الله، اذا هذه القضية قضية القبح ليست ثابتة. نقول لا، لو استطعت ان تثبت ان هذه القوى هي قوى مختصة بالفعل القبيح حينئذ يمكن ان يكون هذا نقضا على قضية القبح. واما اذا كانت هذه القوى انما هي وسائل تستعمل يستعملها الانسان كيفما شاء كيفما اختار، من شاء فليؤمن ومن شاء ماذا فليكفر. هذه من شاء، اذا الاختيار موجود في القضيه. واذا كان الاختيار موجود في القضيه فليس هناك عيب من اعطاء القوه لجهه، هذه هي تختار ما تفعل وتريد ان يعني ان تفعل ما تريد، وحينئذ تترتب الآثار على أفعالها وليس هناك قبح خاص بهذه القوة باعتبار أن هذه القوة قوة عامة، يعني هي قدرة، وهذه القدرة ليست قدرة مختصة بشغل الخامس أو قدرة مختصة بقتل إنسان أو قدرة مختصة مثلا بسلب مال الآخرين أو اقتصاد مال الآخرين، إنما هي قدرة عامة يستطيع الإنسان أن يستعملها فيما ذكرنا من امور يمكنه ان يستعملها في الاحسان الى الاخرين، يمكن ان يستعملها في يعني انقاذ حياه الاخرين، يمكن ان يستعملها في يعني التصدق على الناس، يمكن ان يستعملها في يعني في مساعده الاوهام في بر الاخرين والاحسان الى الاخرين وغير ذلك. ومن هنا نقول ان هذا الذي ذكره لا معنى له. الامر الثاني ان ما يكون ظلما قبيحا انما هو التصرف في ملك الغيب بغير اذنه. هذا بعد إشارة إلى قضية غاية الشذاذ. هذه القضية التي غاية الشذاذ يقولون أنتم تقولون أن هذا الأمر القبيح الذي يحصل أن القبيح فيما لو استعمل الإنسان شيئا أو استعمل مستعمل شيئا بغير إذن صاحبه، هذا أمر قبيح. قلنا نقول أن هذا أمر مباح، أن واحد يأتي إلى مال شخص ويتجاوز على هذا المال. أما لو كان هذا الاستعمال فيما يدوم فالله سبحانه مالك العباد وكل شيء، فكل ما يفعله من العباد ليس بظلم. واضح؟ انتم ليس عن حقكم ان تعتذروا والله يسألوا عما يفعل وهم يسألون. انتم تقولون بانه هذا قد تجاوز على 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 ملك غيره. نقول لكم الله ناطقكم ملك لله والله يستعمل يعني ملكه فيما يريد. ومن هنا بعد الظهور ليس له باب في هذا المجال باعتبار انه لا يتجاوز على ملك غيره. المصنف يقول ان رد هذا الامر اولا ان العقل لا يتوقف في احكامه وموضوعاته على ما يذكر في بعض الفنون الفقهيه او معاجم اللغه في معنى الظهور تساهلا او قصورا او اقتصارا على محل الحاجه البيان. يقول اولا هذا الذي جئت به هو انما هو مثال فقهي. هذا المثال الفقهي الذي ذكرته انما يتعلق بجهه لا علاقه لها بما نتحدث عنه. نحن نتحدث عن اي شيء؟ عن القبح. هذا القبح امر ليس داخل ضمن هذا الاطار الذي هو الاطار الفقهي الذي اقحمته في هذا المجال، او ضمن الاطار اللغوي الذي يمكن ان تستعمل فيه كلمه الظلم. هنا نقول فإن كما يقول المصنف فإن كل ذي شعور إلى مالك العبد قد سد فمه ومنعه من قهر عن كل الماء واستمر على المال وهو يقول له اشرب الماء اشرب حتى إذا أمر به العطش وهو ممنوع عن الشرب استفاق مالكه غضبا عليه وصار يعنفه وينكد به لأنه لم يشرب الماء. وكذا لو فعل مثل ذلك فيما يملكه من الحيوان فإن الرائي يعني الناظر لذلك الحال وكل من علم به يحكم بالبداهة. أما العبد والحيوان المذكورين مظلومان وأن ذلك المذكور ظالم قد فعل قبيحا. إذا جئتنا بشيء جئناك بمثله. أنت قلت بأنه إذا استعمل الإنسان مثل هذه القضايا يمكن أن يكون هذا خارجا عن حليم الظلم. ونحن نقول لك إذا قام المالك بفعل ما أشار إليه المصنف فهل يكون هذا المالك من حقه أن يفعل ذلك؟ ألا يكون ذلك ظلما سواء فعله في إنسان يعني من ذكره أو كان في حيوان من الحيوانات التي يملكها؟ فيقول أنه أي إنسان عاقل ناظر إلى هذا الفعل يحكم عليه لأنه ماذا؟ بأنه قد فعل قبيحا هذا أول. وثانيا أن مقتضى ما زعموه أن الأنبياء والرسل الذين أدوا أعمارهم في طاعة الله وعبادته والدعوة إليه وصبروا بذلك على الشدائد، هؤلاء يعني هذه الشخصيات العظيمة، هؤلاء الكرام يجوز أن يعذبهم الله يوم القيامة. يعني حتى الأنبياء هل يجوز أن يعذبهم الله يوم القيامة أو لا يجوز؟ بل يجوز أن يدخلهم النار خالدين فيها، لأنه هؤلاء أساسا داخلين ضمن ملك الله سبحانه وتعالى. وهل الأنبياء خارجين عن هذا الملك؟ هؤلاء الذين لم يعصوا الله طرفة عين يمكن أن يفترض ماذا؟ يمكن أن يفترض دخولهم النار وتعذيبهم من قبل الله للنار باعتبارهم أملاكا من أملاكه، لأن الله مالك كل شيء. فبعذاب إبليس وفرعون، كما أنه يعذب إبليس وفرعون يعذب الأنبياء الذين جاءوا لهداية الناس، الذين لم يعصوا الله، الذين صبروا على طاعة الله، الذين صبروا على نشر دعوة يعني دعوة الله سبحانه وتعالى، وكانوا عبادا صالحين. وأنه ليس بظلم ولا قبيح، فإنهم عبيد الله ومثله. واضح؟ هذا أمر واضح. التأمل في هذا واضح، أنه هل يجوز مثل هؤلاء أن يقول أحد لأنه الله يمكنه أن يفعل ما يفعله في ملكه باعتبار أن هؤلاء ضمن هذا الملك؟ فنقول لهم أنه تعالوا، لأن الله مالككم قد حكم عليكم بدخول النار. واضح؟ وهذا الأمر طبعا لازم من لوازم الإدارة. هذا الأمر الخامس وجوابه الأمر جواب الأمر الخامس. الأمر الثالث أنه يدل أن تكون هناك حكمة تسوّر أن يجئ الله عباده على الكفر وأعمال الشر. الآن أصبح هذا الدنيا يتسجل بعد أن دخل في هذا يعني المكان الضيق، بعد أن سيقول أنه الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان إذا أجى عباده إلى فعل أمر ليس مقبولا، ربما تكون هناك حكمة حتى في أعمال الشر، حتى في الكفر، حتى لعلك يعاقبهم على ذلك. هذا حكم في أنهم يفعلون الشر وعاقبهم. فحينئذ العقل لا علاقة له بالقبيح، العقل لا علاقة له بالمسألة، العقل لا علاقة له بمثل هذه الأمور، لأن الله إذا كانت له حكمة في مثل هذه القضايا فهذه الحكمة إذا كانت موجودة نحن نقول بأن الله حكمته فلسنا بأن يعذب بأن يلجأ عباده إلى أعمال الشر، يلجأ عباده مثلا إلى أن يكونوا كفر وما شابه ذلك. قال فلا سبيل للعقل مع هذا الجواز إلى حكمه بكفر هذا الإلجاء وهذا العقاب. يقول المصنف في رده أن العقل يحكم بالفضل والامتناع في هذا وأمثاله، لأنه يجد أنه لا حكمة ترفع قبحه وامتناعه من الله. أنه ما هي هذه الحكمة؟ هل أنه أردتم عذرا وأتيت لكم بعذر؟ ما هي الحكمة؟ عليك أن تثبت أنت الآن ادعيت أنه يمكن أن تكون هناك حكمة، ما هي هذه الحكمة التي ترفع حكم القبح الذي أثبته العالم؟ ائتنا بهذه الحكمة. ولا يصلح لأن ترفع حكمة قبحه ولو حاول أحد أن يسد على العاقل باب هذا الوجدان كان ذلك منه سخطة سخيفة. سخطة يعني كما هو هذا المذهب من المذاهب التي كانت منتشرة في بعض الأزمنة عند اليونانيين، اللي هو الجدل الذي كان يعني بعضهم يعني يحاول أن ينشره بين الناس، اللي هو تشكيك الحقائق الكونية. فيقول هذا من قبيل التشكيك في القضايا الواضحة، هذه صفصفة سخيفة، السخيفة يعني التي لا تنسى لها العبر عنه بأنه سخيفة، وإن كانت الآن صدرتنا في عرض ربما كلمة السخيف هذا ربما فيها نوع من الفحش، ولكنها من الاستعمالات العلمية ربما يقال أنها كلمة يعني ليست في هذا يعني في هذا يعني فيها هذا الأثر الدلالة تسد على العقل باب أحكامه، وذلك باطل بالضرورة على أن هذا الاحتمال والتجويز للحكمة يرد عليهم بنحو لا مخلص له منه ابدا، فانهم هؤلاء يقولون بانه مثل هذا الامر يمكن ان نحتمله، يمكن ان نجوزه، هذه هناك حكمه. فاذا كانت هناك حكمه العقل ما يخدم في هذه القضيه، العقل لا علاقه له بالقضيه باعتبار ان الله له حكمه في الجاء العبيد الى اعمال الشر والى الكفر. نقول انه فانهم بانكارهم للقبح العقلي وامتناع صدور القبيح من الله قد جسدوا على انفسهم باب العلم بصدق النبوه، وبأن الله لا يظهر المعجزة على يد الكاذب، وبصدق الكتب الإلهية وما فيها من تقديس الله وأمر القيامة والنعيم والعذاب والجنة والنار. إذا نقول لهؤلاء إذا جرت المعجزة على يد الكاذب هل هذا قبيح أو لا؟ يمكن أن يقول شخص الله له حكمة في إجراء المعجزة على يد الكاذب، هل يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. فإذا ظل الناس بسبب إجراء المعجزة على يد الكاذب، من الذي يتحمل ضلال هؤلاء؟ إذا كان هناك شك بأنه هذه الكتب صادقة أو ليست صادقة، هذه الكتب فيها ما هو صحيح أو ليس فيه، إذا أغلق علينا باب الوصول إلى صدق هذه الكتب، كيف يخلق الإنسان بما في كتاب مغلق بالنسبة إليه؟ كيف يخلق الإنسان بالاعتماد والإيمان والخضوع لأمر لا يمكن الوصول إلى حقيقته؟ إذا أغلق علينا أبواب هذه الوصول إلى بعض هذه الأشياء لحكمة يفترضها شخص، فهل إنكارنا لمثل هذه القضايا يكون غبرا؟ مع انه من الثابت جدا انه لا يمكن ان يكون ماذا؟ ان يكون ذلك مبررا، لانه كل ما ورد بيانه والتصريح به على لسان يعني على لسان الانبياء يجب الاقرار به. فلو قيل انه الحكمه الالهيه مثلا انه قد اغلق الوصول الى مثل هذه القضايا، او مثلا اجريت المعجزه على يد انسان كاذب وما شابه، ووقع الانسان بسبب هذه الحكمه المدعاه في معصية الله، هل يكون معذورا أو لا يكون معذورا؟ من الطبيعي أنه على من لاكم يجب أن يكون معذورا، ولكنه الثابت أنه ليس معذور. ولو تبع الإنسان مثلا مسيلمة الكذاب لأنه أجريت على لسان على يده معجزة مثلا، فهل يكون متبع هذا الكاذب معذورا أمام الله أو لا يكون؟ فمن الطبيعي أنه لا يكون معذورا عندكم، مع أنه مقتضى مبتلياتكم على هذا الذي تذكرونه من الاحتمال أن يكون مثل هؤلاء معذورين، لأنه احتمال أن يكون لله سبحانه وتعالى في هذه القضية حكمة. ومن القبيح الله سبحانه وتعالى يفتح لإنسان طريق ولا يفتح له غير هذا الطريق، وبعد ذلك يقول له لماذا سلكت هذا الطريق، بل عليك ان تترك طريقا اخر، مع انه يقول له يا ربي انت لم تترك لي سبيلا للخروج من هذا الطريق، وفتحت لي هذا الطريق وهو طريق واحد ليس له ثاني، ومع ذلك تقول لي لماذا سلكت لي هذا الطريق؟ ومن هنا يقول بانه فان قالوا انا نعرف من عاده الله انه لا يكذب جل وعلا ولا يظهر المعجز على يد الكاذب، قلنا فرد عليه. حتى قد يكون بعضهم يقول لا هذه القضية ترى مسألة ثانية، لا، الله سبحانه وتعالى له عادة، هذه العادة جرت على أنه لا يمكنه إجراء المعجزة على يد الكاذب، الله سبحانه وتعالى لا يكذب. نقول لهم ماذا؟ يقول المصنف نقول لهم أو نقول في الرد عليهم، أولا لماذا لا تجوزون أن تكون هناك حكمة تسوغ مخالفة العادة؟ أنتم أجلتم، أنتم فتحتم باب افتراض وجود حكمة الإنسان، هل يمكن أن يكون لله سبحانه وتعالى حكمة في مخالفة تلك العادة التي تفترضونها عنده؟ وإن قد عزلتم العقل في المقام، قلتم للعقل وخذ على التقاعد، أنت الآن لا علاقة لك بهذه القضية، فأنتم عزلتم العقل على التقاعد وقلتم له صر جانبا انحى دائما يعني لا علاقة لك بالقضية، فإذا أجبنا لنا أن نقول يعني له هذا الكلام، أو أجبتم لأنفسكم أن تقول أطعناكم إلى بذلك لم يكن لكم أن تقولوا إن العقل يجد أن لا حكمة تجوز مخالفة العقل. لماذا تعترضون تقولون بأنه ليست هناك حكمة تجوز مخالفة العقل؟ تقولون ما هو دليلكم على عدم وجود حكمة مخالفة للعقل؟ تقولون العقل لا يقبل بوجود حكمة مخالفة للعقل. نحن نقول لكم أنكم من الأول قلتم العقل لا علاقة له بالقضية، فعدتم مرة أخرى وقلتم بأن العقل يحكم بأنه لا يمكن مخالفة العادة. قلنا لكم بأن العقل لا يحكم على مبناكم، العقل هو الذي حكم بالقبح وأنتم لم تقبلوا بحكمه في القبح، فكيف تحكمون بحكمه؟ كيف تقبلون بحكمه بأنه لا يمكن مخالفة ماذا؟ مخالفة هذه العادة. فما دمتم قد عجزتموه عن هذه الوظيفه والوظيفه الحكم، فلا بد ماذا؟ فلا بد عندما ترجعونه وترجعون احكامه معه، ومن تلك الاحكام هو حكمه ماذا؟ بالقبح والحكم الذاتي، وهذا الذي انتم لا تقبلونه، فان قبلتموه تقبلونه بكل ما له من احكام، وان رفضتموه تقبلونه بكل ما له من احكام، وبالتالي يجب ان تعطونا دليلا على ماذا؟ على عدم وجود حكمة مخالفة ماذا؟ مخالفة لعادته سبحانه وتعالى. قال ان العقل يجد ان لا حكمة تجوز مخالفة العادة، مع ان مخالفة العادة ليس فيها محلول اساسا. ما هو المحلول في مخالفة العادة؟ هل عندكم محلول في هذا حتى نقول بانه ما دام هناك محلول اذا لا يمكن ذلك؟ نقول مع ان مخالفة العادة ليس فيها محلول، و نعم فيها محلول، لا تعارضه حكمة بخلاف القبيح. نحن نقول أن القبيح لا يمكن صدوره لأنه ماذا؟ لأنه يجب على الله أن يكون عادلا في عباده، فهذا أمر يعني فيه محذور. من هنا نقول بأن الله لا يحب الزكاة، نقول بأنه هذا مقتضى ذلك أن لا يحكم بهذه الأحكام. وأما أنتم فعندما تقولون بأنه لا يمكن مخالفة العادة ليس عندكم محذور، خالق العادة. ما المشكلة في ذلك؟ ما هو الأمر الذي يمكن أن يصرر في البين؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن دعوة العلم بعادة الله لا تليق إلا من قديم أزلي مطلع على جميع أعمال الله منذ الأزل نفيا وثبوتا. من الذي اطلعكم على وجود عادة لله وعادته سبحانه؟ في الملازمة لذاته، وحينئذ لا بد أن يكون من اطلع على تلك العادة قديما مثله. فإذا كان هذا قديما مثله كان هذا ماذا؟ هذا قولا ماذا؟ لتعجب القدماء. واضح؟ لكي يعرف ما قال عادة لله وما لم يكفر حتى ولم نقل بأنه إله. هذا متى علم بوجود عادة لله؟ لابد أن يكون قد علم بذلك منذ الأذان، وإلا لم يكن ماذا؟ لم يكن عالما، لأن هذه العادة لابد أنها قد بدأت في وقت من الأوقات. ومن الذي يزعم أنه ذلك الأزلي؟ من منكم يقول بأنه ذلك الأذن الذي كان مع الله واطلع على بدون بدء عادته سبحانه وكانت هذه هي عادته؟ من الذي يدعي ذلك؟ على جميع أعمال الله من ذلك. وما هو المانع من مخالفة العادة حتى مع عدم الحكم؟ ما هو المانع من مخالفة العادة حتى مع عدم سبحانك اللهم ما أجلى قدسك وكذلك للعقول التي وهبتها لعبادك وأقمت بأحكامها عليهم الحجة. المصنف هنا بعد يجد إلى قضية يمكن أن يقال بأنها مثابة أنه هو يعني كأنه يتأثر على عقول هؤلاء، يقول بأن هؤلاء يدعون شيئا لا يمكنهم إثباته، وكأنهم يدعون فيما لو وضعوا في زاوية ضيقة إلى ماذا؟ إلى أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا بأنه مثل هذا الأمر يعني أن مثل هذا الأمر يعني هكذا نقول فيه، هكذا تقول فيه بدون دليل بدون حجة، هذا أمر لا يمكن قبوله كما أشرنا. ولذلك المصنف يتأسف على يعني على ما يذهبون إليه. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم كما كانوا يجرون. الله باحث عن أسئلة خواتلك عن التأويل نسيت يعني بالحقيقة ما نسيت إن شاء الله من تبقى القادمة في طريق التأويل أنا جبتها بس نسيتها بالحقيقة. قال ومن الناس أي قوم من واضح من تعني أنه لا يطلق للكل وإنما تعني ماذا؟ البعض اللي هي تعني تبعيد وهم المنافقون. من يقول هذا بعد أراد أن يبين لأنه كما أشار المقل أفرد الضمير باعتبار لفظ من يعني اللي هو هذا اللي أساسا يدل على هذا المسلم آمنا بالله واليوم الآخر. حتى هذه العبارة يقول كما الظاهر كما خطي عليه الاتفاق أن المراد منهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون النفاق يعني اللي يعبر عنه بتعبير الإسلام. ومن الشواهد لذلك قوله تعالى فيما بعد وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه من الشواهد التي يمكن أن تعتبر يعني في المقام باعتبار أن هؤلاء هم المقصودون بهذا التعبير. ومن هنا نقول بأنه هذا المقصود من هذه الفرقة من يعني من الـ من الـ من من الناس في ذلك الزمان. وطبعا في ذلك الزمان في كل زمان كما ذكرنا بأن القرآن يجري كما يجري الليل والنهار. فإذا وقع يعني فإذا جاء في مجموعة لا يخص على تلك المجموعة كما يقولون الوارد لا يخص الموضوع أو كما يقول يعني الأخوة السنة بأنه يعني العبرة بالعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ذكروا إيمانهم بالله واليوم الآخر جمعا لأطراف الإيمان لأن إيمانهم باليوم الآخر متفرع على الإيمان بالرسول والقرآن باعتبار أنه نتيجة أنه هذا متفرع عنه ولأجل أن يظهروا في مخادعتهم أنهم يخافون الله وعذاب الآخرة ويرجون على العين الثواب فهم ملازمون للتقوى من الجبال حتى يرون بأنه ترهم يعني مخصمين لهذه الحالة اللي الإنسان بها يستحق ماذا؟ يستحق المجازرة. ومرادهم من قولهم آمنا يعني أن هذه الصفة المتفاتحة يعني هذه الصفة ثابتة لنا أنهم ثبتت لهم صفة الإيمان فهم من هذه الزمرة من زمرة المؤمنين فهم من زمرة المؤمنين ولا يجدون الإحباط بمجرد صدور الإيمان منهم في الماضي. هذا نوع من التعبير بالماضي من باب ماذا؟ من باب كأنه أمر ثابت يعني شلون بعض الأحيان واحد يعبر عن شيء يقول مثلا عنه بأنه وقع فهذا وقع ليس أفضل من أنه يخبر بوقوعه وأنه ماذا؟ أنه أمر يعني قد انتهي من ثبوته وأنه أمر ثابت ويشير إلى ثبوته وأنه أمر ليس قابلا للجلد وليس هدفه من ليس قابلا للأخذ والرد وليس هدفه من ذلك الإخبار إنما هدفه من ذلك ماذا؟ إثباته وأنه قد ثبت في زمان يعني قد مضى والذي يجتمع مع الثبات عليه ومع الارتداد والنفاق بعده. ولذا قال الله جل شأنه وما هم بمؤمنين فبعد هذه الإشارة حتى يبين بأن هؤلاء هم ادعاءهم بهذه الدعوة التي يريدون أن يثبتوا بأن صفة الإيمان ثابتة لهم وصفة التقوى واستحقاق للمجازاة تقول هؤلاء وين أفضل ذلك لكنهم ليسوا كما يظهرون بل منافقون لأنه واضح أن الإنسان إذا أظهر شيئا وكان باطنه على خلاف ما يظهر كان منافقا يخادعون الله والذين آمنوا. هذا يخادعون الله يكون من الخدعة والمخادعة هي ما يسبب الخديعة المخادعة العملية اللي يسبب الخديعة ويولدها سواء كان ذلك قولا سواء كان ذلك فعلا كان أو أي شيء من الأمور التي تجعل يعني الإنسان مخدوعا. والخديعة هي ما يسبب ويتولد منه الخديعة النتيجة التي تحصل. إذا لم يمنحه علم من طلبت خديعته فقط لأنه بعض الناس ربما يعني بعبارة يمكن أن يعني أن يثق بغيره والله الناس ربما لا يمكنه أن يثق بغيره وإن جاء جاءت محافظة متعددة ومن رجاحك عقل الإنسان أن لا يكون مثلا يعني مأخوذا بخدع الآخرين بسهولة لأن هذا دليل على رجحان عقله. ومن هنا نقول بأنه الخدعة يمكن أن تحصل ولكن هذه تحصل بلا رجاء تتفاوت فيها برجاء الناس. يمكن أن يخدع الإنسان بعض الأحيان يطيب سريرته للصفاء نفسه مثلا لأنه مثلا ينظر إلى الناس حسب الظاهر ويمكن أن لا أنه الإنسان يمكن أن يقل له علم هذا العلم يمنعه من أن يقع في الخديعة. نعم الإنسان المؤمن عليه ماذا؟ عليه أن يكون متعلم
فيما يعني يقوم به وما يسمعه من الآخرين. نعم ليس عليه أن يعني يتهم كل شخص، ولكن ليس عليه ماذا؟ أن يرتب أثر الثقة على كل شخص. وبالتالي يبقى إنسانا متوازنا كما ورد في يعني في بعض الروايات: احمد من أحببت هون ما فلعله يكون ضريبك يوما ما، واضرب من أغضبت هون ما فلعله يكون حبيبك هون ما. فهذه قضية التوازن مطلوبة في التعامل يعني التعامل الشرعي، لأن الإنسان السوي النفسي يجب أن يكون ماذا؟ أن لا يكون إلى الإسقاط على أنه إن جاءوا بمصلحة مثلا لي كانوا من أعلى في أهل الركب، وإن جاءوا مثلا بمضرة لي كانوا مثلا في تعبير أهل الحضر. لا، علينا أن نتعامل حتى مع الشخص الذي يحسن إليه على أنه يستحق يعني الحب بمقدار ما جاء به. ليس ذلك يجعله مثلا في يعني في مرتبة لا يمكن أن يتوقع منه ماذا؟ أن يتوقع منه عدم الإحسان بالمرتبة التي استحقها. أما أن نقفل هذا الباب فهذا الأمر ماذا؟ هذا الأمر يعبر عنه بالأمر الماضي. ولذلك ورد في بعض الروايات أن حب الشيء المؤمن يعني والإنسان على كل حال لا لم يمنع منه علم من قلت خديعته أو تزديده من الله أو حذره. هذا واضح باعتبار أن بعض الأمور تمنع من هذه القضية، تمنع من أن يكون نارا، تمنع من أن يكون الإنسان يعني مخدوعا. قال: والمفاعلة قد تجيء من طرف واحد كما في عافاه الله وعاقب المجرم وعاينت الشيء وحاولت الأمر وجاوزته، ولكن مخادعته هذه لا تسبب ولا يتولد منها خديعة إلا له. هذه أراد يبين أنه بعض القضايا يعبر عنها بالقضايا الثنائية يمكن أن تحصل، لكن حصولها يمكن أن يعني يشترط ماذا فيه؟ وجود طرفين. يعني عندما نقول بأنه هناك مخادعة نقول أنه وجود أكثر من طرف من أجل ماذا؟ من أجل بيان وقوع هذه القضية. فإذا فرضنا وقوعها فلا بد أن يكون هناك جهة وقع منها الفعل وجهة وقع عليها على الفعل. فهذه النتيجة أنها وقعت، ولكن هذه النتيجة التي يريدونها لم تقع كما يريدونها، باعتبار أن القرآن أشار إلى أنهم مع أنهم يحاولون خداع هؤلاء الأشخاص لكنهم في النتيجة يخدعون أنفسهم. فهذا الأمر الذي يمكن أن يتسبب من مخادعتهم الذي هو الخديعة لم يكن خديعة إلا لأي شيء إلا لأنفسهم، باعتبار أن هؤلاء إنما ينظرون إلى القضايا باعتبار آثارهم يعني الزائلة، وهذه الآثار الزائلة لا تدور. وبالتالي عندما يصلون إلى حقيقة الذي وقع سيعرفون بأنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، وأن هذه القضايا ستزول وتنتهي، وأن ما يتوقعون أن يصيبهم من المقطع في مثل هذه القضايا سيزول ويصيبهم الضرر الدائم الذي هو لا يمكن أن يزول، وبالتالي يكتشفون بأنهم لم يخدعوا أحدا، إنما خدعوا أنفسهم. قال: ولكن مخادعتهم لا تسبب ولا يتولد منها خديعة إلا لهم، وما يخدعون بها إلا أنفسهم. لما يعود عليه في الدنيا والآخرة من وبال مخادعتهم هذا ونفاقهم وما يشعرون. حتى هل ما يشعرون نترك الآن نقول إنه أساسا هذه المخادعات في العالمين نقول نعم في العالمين وما يشعرون هذه القضية المهمة، وهي أنه في الناس عندما يعيش في عالم في جو خاص لا ينظر إلى ما ينتج من أفعاله، إن كانت تلك الأفعال منظور إليها على أنها ماذا؟ على أنها الأول والآخر. ومن هنا نقول لهؤلاء أنه أنتم يجب يعني على الإنسان عليه أن لا يلتمس في بعض القضايا التي ليس عليها يعني قالوا ليس عليها مثلا إطار شرعي، حتى لا يفقد خصوصيات الفطرية، لأن الخصوصيات الفطرية للإنسان إذا فقدت صار الإنسان ماذا؟ صار الإنسان له عالمه الخاص، هذا العالم الخاص لا يجعله يشعر بما يعني بما دونه، لأنه أساسا يعيش في عالم خاص به، وهؤلاء الأشخاص رغم أنهم ينظرون ويجدون أن بعض من هذه الأفعال قد رجعت عليهم القهرية لكنهم ماذا؟ لا يشعرون بذلك لأنهم ماذا؟ لأنهم لا ينظرون إلى قضية واحدة وهي أنهم يريدون أن يحققوا مصالحهم من خلال هذه الوسائل ولا ينظرون إلى طهارتها أو غير ذلك. ومن هنا يعني يعتقدون أن مثل هذه القضايا أمور عفوية تقع مثلا بين الإنسان ولا علاقة لها بما صدر منهم من أمور سيئة فيما تقدم. هذا تمام الكلام في هذا المرحلة. إن شاء الله يأتي الكلام في قوله تنقيلا نفس القرآن الحمد لله.
Thank you.